Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا ليوم السبت 9 من شهر 7 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. نور الدين صلاح الدين القيادي بالمؤتمر السوداني يقول أن اللقاء مع الآلية الثلاثية كان بقرة توضيح موقف الحرية والتغيير والمبادئ الأساسية لإنهاء الانقلاب. فضيل عمر الناطق باسم لجان المقاومة بالخرطوم يوجه نداء للمواطنين بالعاصمة بالحضور ودعم الاعتصامات القائمة بأنحاء مختلفة من العاصمة. قوات الاحتياط المركزي تطلق الغاز المسيل للدموع على المصلين بمسجد في العشرة. 21 محتجزا تم تحويلهم من الجنينة بولاية غرب دارفور قبل 16 شهر ينتظرون بسجن الهدى بأم درمان دون إجراءات قانونية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. ندت محامو الطوارئ بتقاعس النيابة العامة أن تأدي دورها في الوقوف على أحوال المحبوسين والموقوفين في الحراسات والسجون وتحميلها مسؤولية سلامتهم. وأعرب المحامو في بيان صادر يوم الجمعة عن استنكارهم للعنف والتعذيب بحق الثوار وعدم التزام الجهات العدلية والشرطية بتطبيق وتنفيذ بنود اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادق عليها السودان منذ العام 2021. وذكر البيان أن أحد منسوبي الشرطة قام بتعذيب أحد المعتقلين باستخدام الزناد الولاعة وحرك يده وظهره أمام مرأة من الجميع، مما أدى إلى إحداث حروق قد تسبب مضاعفات خطيرة. وورد في بيانهم بأنه وبدلا عن نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج تم ترحيله بعد ذلك إلى سجن صوبة وهو يعاني من الحروق وأثار التعذيب التي تبدو عليه، مما جعل إدارة السجن ترفض استلامه بتلك الحالة الصحية المتدهورة لتتم إعادته من السجن إلى قسم شرطة الشمال مرة أخرى ليستمر حبسه 7 أيام دون توفير أي رعاية صحية أو اهتمام. أطلقت قوات الاحتياط المركزي المعروفة باسم أبو طيرة الغاز المسيل للدموع على المصلين بمسجد العشرة، حيث تم إطلاق البومبام بعد أن تطرق الإمام في خطبته لحرمة قتل المتظاهرين دون مسوق شرعي. وقالت مجموعة محامو الطوارئ في بيان صادر الجمعة أنها تدين مثل هذه الانتهاكات ودعت من أصمتهم شرفاء الأجهزة العدلية للتحقيق حول الحادث واتخاذ التدابير العقابية النافذة ضد مرتكبيه. لا يزال 21 محتجزا تم تحويلهم من الجنينة بولاية غرب دارفور قبل 16 شهرا ينتظرون بسجن الهدى بأم درمان دون إجراءات قانونية. ولوحت هيئة محامي دارفور باللجوء إلى المحكمة الأفريقية بهذا الخصوص. وقالت المحامية نفيسة حجر نائب رئيس هيئة محامي دارفور لراديو دبنجا أن المحتجزين تم تحويلهم بأوامر طوارئ منذ 16 شهرا من الجنينة إلى سجن الهدى بأم درمان، وبينت بأن إدارة السجن أبلغتهم بأنهم موجودون كأمانة بالسجن، وأشارت إلى أنهم في الهيئة بعد فشل كل محاولات إطلاق سراحهم تقدموا بمذكرة للنائب العام قبل أسبوعين طالبوا فيها بفتح بلاغ في مواجهة كل من والي غرب دارفور ومدير سجن الهدى لممارستهم الاحتجاز غير المشروع. وبينت الأستاذة نفيسة حجر عدم تلقيهم إجابة على تلك المذكرة، مضيفة بأن مكتب النائب العام يمارس التسويف ولوحت باللجوء إلى حلول أخرى في حالة عدم الاستجابة للطلب منها المحكمة الأفريقية. وأضافت في هذا الخصوص
عندنا 21 من الشباب محتجزين بسجن الهدى حسب إفادة إدارة السجن إنه وجودهم داخل سجن الهدى كأمانة بموجب القانون. القانون ما في حاجة اسمها زول إنك تحتج وتقعد الزول ده أمانة. يا زول ارتكب جريمة وتقدموا لمحاكمة عادلة، يا زول ما ارتكب جريمة تطلق صراحة.
وجه فضيل عمر الناطق باسم لجان المقاومة بالخرطوم نداء للمواطنين بالعاصمة بالحضور ودعم الاعتصامات القائمة بأنحاء مختلفة من العاصمة القومية، وقال في حديث لراديو دبنغا أن شباب لجان المقاومة باعتصام الجودة والأزهر والخرطوم بحري قرروا قضاء العيد داخل هذه الاعتصامات، وأضاف أن الاعتصامات القائمة الآن بالعاصمة والأقاليم تشكل ضغطا على السلطة الإنقلابية وتحاصرها، مؤكدا ضرورة دعم هذه الاعتصامات بالحضور والتواجد مع الشباب. ووصف فضيل عدد المشاركين في الاعتصامات الثلاثة بالخرطوم بأنه ممتاز ومتكافئ من حيث تمثيل العنصر النسائي، وأشاد بالدعم الذي يقدمه المواطنون بالأحياء المجاورة لمحيط الاعتصام، ووصف الاعتصام بأنه فرصة جيدة للنقاش وتبادل الأفكار بخصوص قضايا التحول الديمقراطي ومواثيق سلطة الشعب، إضافة للمنصات الخاصة بالمرأة داخل الاعتصام. من ناحية أخرى قال أحد شباب لجان المقاومة بأم درمام بأن اعتصام محطة سراج قائم والشباب في حالة استعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وأن شارع الأربعين مكان الاعتصام خالي من المعتصمين، ولم يؤكد إن كان الاعتصام قد رفع رسميا أم أن الأمر له علاقة بالاستعداد لعيد الأضحى المبارك. أكد الأستاذ نور الدين صلاح الدين القيادي بحزب المؤتمر السوداني بأن الآلية الثلاثية لم تلغي العملية السياسية الجارية، ولكنها جمدت أعمالها من أجل ترتيب الأوضاع لحوار غير مباشر، وقال أن لقاء الحرية والتغيير مع الآلية أمس الخميس كان في هذا الإطار. وقال في حديث لراديو دبنغا أن الحرية والتغيير ثبتت في هذا اللقاء مطالبهم الموضوعية التي طالبوا بها من قبل والمتمثلة في إنهاء الانقلاب وعودة السلطة المدنية، كما طالبوا بإيقاف كل مظاهر وممارسات الانقلاب الجارية الآن من قتل وقمع واعتقال وتفريق المواكب السلمية ومواجهتها بالعنف. وذكر أنهم حملوا الإنقلابيين ما آلت إليه الأوضاع كافة فيما يخص الحوار، ووصف قرار البرهان بانسحاب الجيش من الحوار بأنه هروب نحو الأمام بعد هزيمة الإنقلاب بعد مسيرات 30 يونيو التي أعلنت فيها الجماهير رفضها له. وأضاف في هذا الخصوص:
طبعا أمس التقى وفد من الآلية الثلاثية بقوى الحرية والتغيير. هذا اللقاء أتى بعد من قرار الآلية الثلاثية بتجميد أعمال العملية السياسية، خصوصا بعد قرار السلطة الانقلابية بالانسحاب من العملية السياسية.
قال نور الدين صلاح الدين القيادي بحزب المؤتمر السوداني أن توقيع الحزب على ميثاق يضم 23 من الأجسام النقابية والفئوية والثورية ومنظمات المجتمع المدني يجيء وفقا لقناعة الحزب لتوحيد قوى الثورة، وقال أن هذه الأجسام هي أجسام حقيقية رافضة للإنقلاب وتنادي بعودة الحكم المدني واستعادة العملية الديمقراطية. فأوضح أن من بين هذه الأجسام تكوينات لمحاولة إعادة بناء النقابات تعرضت للإجهاض والحل بعد الإنقلاب. وبين نور الدين أن الخطوة التالية التي شرع فيها الحزب هي السعي لضم الأحزاب الأخرى لهذا الميثاق، سواء كانت موقعة على ميثاق الحرية والتغيير أم غير موقعة، لأن الهدف هو توحيد كل قوى الثورة في مركز واحد وعبر ميثاق واحد لهزيمة الإنقلاب. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
وطبعا يأتي دعمنا لهذه الخطوة متسقا مع الخط السياسي. الخط السياسي يقول بوحدة قوى الثورة باعتبارها تمثل مفتاحا أساسيا في سبيل الانتصار على انقلاب 25 من أكتوبر. المجموعات المهنية التي تلعب في هذا الميثاق أعتقد أنها معروفة للجميع.
توعد عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكيسي الإمام بالدخول في مواجهة مفتوحة مع الحكم العسكري حال تمسك البرهان بما ورد في خطابه ورفض الحل السياسي، محملا قادة الجيش المسؤولية عن انهيار البلاد. وقال الفكي حسب صحيفة الشرق الأوسط الخميس أن تحالفه يعمل مع قوى الثورة الأخرى على رفع وتيرة وزخم التصعيد الثوري، وفي الوقت نفسه فأن التحالف يملك ما يكفي من الشجاعة لاتخاذ خطوات سياسية حال اقترب العسكريين من الرؤية المقدمة من التحالف المعارض وتقديم التنازلات المطلوبة للحل السياسي. أمرت محكمة مختصة في الخرطوم الخميس بالإفراج عن ضباط جيش متهمين بأول محاولة انقلاب بعد سقوط البشير بقيادة رئيس هيئة الأركان السابق هاشم عبد المنطلب والاكتفاء بالمدة التي قضوها بالسجن مع الطرد من الخدمة. واتهم عبد المنطلب وعدد من العسكريين في شهر يوليو من العام 2019 بتدبير انقلاب، حيث ظهر رئيس هيئة الأركان السابق في تسجيل مسرب يذيع فيه بيان الانقلاب، كما ظهر في فيديو آخر أثناء التحقيق معه يتحدث عن تفاصيل محاولته الانقلابية معلنا أنه إسلامي وأنه شاور عددا من قيادات الإسلاميين، إلا أنهم نصحوه بعدم تنفيذ الانقلاب. تعرضت عربة لوري نيسان بقيادة السائق عمر فرفور لحادث نهب مسلح بينما كانت راجعة من سوق تيجي الأسبوعي إلى قرية كرجل بمحلية صرف أمرا بولاية شمال دارفور، حيث نفذ الهجوم من قبل مجموعة مسلحة تضم 5 أشخاص أقدمت على ضرب السائق قبل أن تقوم المجموعة بتجريد الركاب مما بحوزتهم من أموال نقدية وموبايلات وأمتعة، ثم تركوا العربة وقادروا إلى جهة غير معلومة. استأنفت اللجنة المطلبية للعاملين بولاية جنوب كردفان قسم غسيل الكلى وطوارئ الولادة لمدة أسبوع من إضرابها العام في جميع القطاعات المعلن منذ يوم أمس الخميس. وقالت اللجنة في بيان أنها تعلم الظروف الإدارية التي تمر بها البلاد وأن السودان يعيش حالة لا دولة، ومضى البيان يقول أنه استجابة لصوت الإنسانية، فقد قررت اللجنة ألا تقدم جزء من أرواح المواطنين فدية لتنفيذ مطالب عمالية، لذا فقررت تعليق الإضراب عن غسيل الكلى وطوارئ الولادة لمدة أسبوع فقط اعتبارا من الجمعة 8 من شهر 7 الجاري وحتى الخميس 15 منه. وختمت اللجنة بيانها بالقول أنها تأمل خلال تلك الفترة أن تعود الحكومة إلى رشدها وتدفع مطالب العاملين كاملة كما فعلت ولايات أخرى. حددت إدارة امتحانات السودان يوم السبت 16 من شهر 7 الجاري موعدا لبداية أعمال كنترول تصحيح الشهادة السودانية ووضع الأرقام السرية عند الساعة 11 صباحا بعد أن تم الفراغ من مرحلة تفريق أوراق الإجابة وحصرها. وتم تحديد يوم السبت 23 من شهر 7 الجاري موعدا لبداية عملية تصحيح أوراق امتحانات جميع المواد الدراسية المختلفة. الخبر الأخير في النشرة، كشف الخبير برهان تي المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم عن أنهم في الجهاز الفني قاموا بوضع برنامج تحضيري للمرحلة المقبلة لإعداد كتيبة صقور جديان لما ينتظرهم من تحديات تبدأ بمواجهة المتأهل من منتخبي بوروندي وجيبوتي ضمن التصفيات النهائية المقررة بالجزائر العام المقبل. وأشار تيا إلى أن البرنامج الإعدادي الذي وضعه تم اعتماده وإجازته عبر لجنة المنتخبات الوطنية التي يترأسها الأستاذ أسامة عطا المنان النائب الأول لمجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم، وبناء على ذلك قرر أن ينطلق الإعداد في بداية شهر 8 المقبل. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
دنيا دبنجا ترتقو بالشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بالشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا
دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. واجهت السلطات يوم الخميس مواكب 30 يونيو في الخرطوم والولايات المطالبة بإسقاط الانقلاب وإقامة السلطة المدنية بعنف مفرط انتهك كل الحقوق ابتداء من حق الإنسان في الحياة، وحق الإنسان في السلامة، وحق الإنسان في الحرية، وحق الإنسان في التعبير والتجمع. ونتيجة لذلك سقط حوالي 9 من الشهداء، وعدد حتى الآن لم يتم إحصائه من الجرحى وكذلك من المعتقلين. في حلقتنا الليلة حنطوف في ولاية الخرطوم وشمال دارفور وجنوب دارفور وولاية شمال كردفان، ونلتقي بمحامين من أجل تسليط الضوء على الحقوق التي تم انتهاكها في مليونيات 30 يونيو بهذه الولايات. ونشير لأنه بمثل ما واجهت السلطات بعض المواقف في بعض الولايات بالعنف المفرط، هناك مواقف مرت بدون أن تتعرض لها الأجهزة الأمنية في ولايات أخرى. ونبدأ بولاية الخرطوم ونلتقي بالأستاذة المحامية نفيسة حجر، عضو محامي الطوارئ، نائب رئيس هيئة محامي دارفور، لتحدثنا عن الانتهاكات التي وقعت في الخرطوم.
يوم أمس كان يوم عصيب جدا، وانتهكت فيه كل الحقوق ابتداء من الحق في الحياة. الآن عدد الشهداء وصل 10، ده بخلاف الناس حالتهم حرجة الآن في المستشفيات. عدد الجرحى تجاوز 500، ده متعلق بالحق في السلامة، إضافة للحق الأساسي بتاع التعبير. الناس طلعت في مواكب سلمية متوجهة مالية كل الشوارع بتاعة الخرطوم وشوارع الولايات، على أساس إنها تعبر عن رأي في إنها هي رافضة حكم العسكر. السلطة الغايمة وعدت والتزمت، قالت إنها هي هتحمي المواكب دي، ولكن الناس يعني كعادتها أخلفت بوعدها، وهي اللي انتهكت حق الناس في المواكب دي. الغمع تم بواسطة القوات النظامية التابعة للسلطة الغائمة. امبارح الجيش كان موجود، الشرطة كانت موجودة، الطائرة كان موجود، كل القوات النظامية اللي بتتبع للسلطة الغائمة كانت موجودة، وهي اللي كانت بتقمع. أمس كان غمع مفرط لحد يعني استمر إلى صباح اليوم، الغمع إلى صباح اليوم، ولسه الآن الناس في الشوارع ولسه الغمع مستمر. الآن نحن عندنا في السجون ما لا يقل عن 900 معتقل، منهم عدد كبير من الأطفال. في حوالي 27 من السائرات ديل الآن هم موجودات في سجن التائبات. ليه؟ بس لأنهم هم طلعوا وعبروا عن رأيهم، استخدموا قوة مفرطة بدليل إنه مستخدموا الرصاص. في البداية ناس الحكومة قالوا نحن هنطلع وكلاء نيابة مع الشرطة بحسب البيان الوارد منهم إنه لحماية المواكب. الرصاص إذا كانت النيابة موجودة وأمام عين النيابة بيتم القتل وما بكون في تفاعل، ولما يتم القبض النيابة حاضرة بحسب هم البيان الوارد إن هي هتكون حاضرة. فإذا هي حاضرة القتل، وفي نفس الوقت لما تمشي لهم في النيابة عشان تقول لهم إنه في أطفال معتقلين، يقولوا لك إحنا ما بنقدر نعمل حاجة، راح تغلم جهاز الأمن. يعني إحنا في وضع غريب جدا. الآن النيابة ما غير غادرة وغير راغبة في إنها تبارز تمارس السلطات الإشرافية. الآن السلطة الموجودة، السلطة الآن المفروض تستخدم في المواكب دي وحمايتها، هي سلطة النيابة. سلطة النيابة في إنها هي تحمي المواكب، سلطة النيابة في إنها تمشي وتزور السجون والمحتغلات وتطلع المحتغلين دي الأول إذا كانوا مرتكبين جريمة يقدموهم. الآن أنا عندي واحدة عمرها 18 سنة مصابة بسكري وأزمة، دي حرموها من الحبس العلاج. يعني زول عيان بيقولوا لك مريض وأهل يجيبوا الدواء، يقولوا لك يا أخي نحن ما دايرين نستطلعوا، لكن شيل الدواء ده ودي ليه بس، لأن الزول ده عنده مرض مزمن وهو محتاج للعلاج. يعني في أي لحظة يعني إدارة السجن بتاع النساء رفضت، قالوا لأسرة البنت نحن ما بنقدر نستلم لأن البنت مقبوضة بواسطة الجهاز الأمني والمخابرات الوطني في بلاغ بتاع شغب. طيب إذا هو أصلاً البلاغ بتاع شغب، بلاغ الشغب ده بينتهي في الجسم لأنه زول بيطلع بالضمانة العادية وبيقدم إلى المحكمة. إذا ثبت أنه مرتكب جريمة صحيح بتاع الشغب عند عقوبة معينة، الزول بياخدها، لكن تحول لنا سجن بدون ما إنك حتى الحكي إني أنا أهلي قابلوني، الحكي إنه أنا يكون عندي محامي مسجني، وأنا الحكس المحاكمة العادلة ذاته جردوهم منه، لأن الزول من حقه منه بمنوطة على مصيبة الأغاد بيجوز فيها الضمانة. فنحن للأسف الشديد الوضع عندنا متدهور شديد، وده له خلل كبير في الأجهزة العدلية. يعني للأسف الشديد الأجهزة بتاعة الشرطة والنيابة وخذ معاهم الغضاء، كل الأجهزة دي الآن أصبحت هي موالية للشرطة الغائمة، وأجهزة ما نزيهة وما شفافة. وبس ربنا يعني.
هل يعني نما لعلمكم أو لاحظتوا إنه في إعاقة لعربات الإسعاف اللي بتسعف المصابين، وفي اقتحام لبعض المستشفيات بما ينتهك حق العلاج؟
أنا أقول لك، أنا الأمس، أنا هسي بتكلم معك دي، أنا أمس كنت مضروبة، كنت مضروبة في رجلي، وأنا تم نقلي لمستشفى الفيصل كويس، وأنا في مدخل المستشفى، وكان يعني برضو غير الضربة إنه أنا صرت بحالة بتاعت اختناق. أنا إحنا لما وصلنا بعد المستشفى، قبل ما ندخل المستشفى كانوا مطاربيننا بالعشرات لحد ما دخلنا المستشفى. فلما الناس دخلت المستشفى، فإذا بالتات شرت فيها قوات الشرطة، الشرطة على وجه الخصوص يعني أنا شفته بعيني، أنا الشرطة دخلت المستشفى وضربت البومبان داخل مستشفى الفيصل، مستشفى فوق ناس عندهم أمراض في الرئة، ناس أمراض في القلب، حاولوا يحتقلوا الناس داخل المستشفيات. يعني المستشفى دي كمية البومبان اللي فك داخل المستشفى، يعني مريض بالحساسية ممكن كان يروح فيها، ما بالك بزول عنده مشاكل في الرئة، مشاكل في القلب. حتى هم بتعمدوا يحرموا الناس من كل الحقوق، قلت لك. بالإضافة لإنه عربات الإسعاف كان بيتم تفتيشها ويغافوا عرقل الطريقة، يعني حتى عربات الإسعاف يضطروا إنهم ما ياخذوا السير، يخسروا يغيروا خط السير الممكن يلاقوا فوق نقاط بتاع التفتيش.
نظل في ولاية الخرطوم أيضا مستمعنا الكرام، ونستمع للأستاذ نصر الدين يوسف دفع الله المحامي يسلط الضوء حول ما جرى في الخرطوم وخصوصا في أم درمان.
حراك 30 يونيو المشهود، يعني مارست السلطة انتهاكات صارخة. هذه الانتهاكات تمثلت في يعني قتل المتظاهرين السلميين وهم يمارسون حقهم المشروع. يعني الحراك السلمي المعلن عنه حراك يجد سنده في القوانين والمواثيق التي تلزم الحكومة السودانية باحترامها وموقع على تلك المواثيق، وموجودة الحريات المكفولة بموجب الوثيقة الدستورية التي يدعي النظام أنه متمسك بها وفي القوانين الداخلية. فهذه الانتهاكات شملت القتل بالرصاص في مناطق يعني قاتلة، وده انتهاك صارخ لحق الإنسان في الحياة. الشرع بيرفضه والقوانين بترفضه والمواثيق بترفضه. أيضا مارسة السلطة انتهاك صارخ بتسبيب الأذى، هناك أعداد ضخمة من الناس المتظاهرين السلميين تم الاعتداء عليهم بالضرب وسبب لهم أذى، مستشفيات مليئة بالحالات دي. أيضا شمل انتهاك الاعتداء على بعض النساء. أنا شخصيا كنت في، يعني ده نموذج فقط واحد، أنا كنت في عيادة في دار حزب الأمة الساعة 6:30 مساء، أحضرت دكتورة طبيبة، هذه الدكتورة يعني مغمى عليها تماما، نهبت كل ممتلكاتها، تلفون وقروش يعني إحنا ما عارفين طبيعة الاعتداء عليها شنو، ده نموذج فقط. هذه الانتهاكات في الواقع متكررة ومتجددة، الحق في التعبير والحق في التجمع والحق في التظاهر السلمي والحق في الحراك هو حقوق مكفولة بموجب القوانين وبموجب المواثيق وبموجب الدستور. الوثيقة الدستورية أيضا في باب الحقوق والحريات، وهو باب يعني يجب عدم المساس به إطلاقا لإلزامته الدولية والشرعية. هذا الباب وهذه النصوص تكفل الحقوق بتاعت التعبير وحق التجمع السلمي، نسمى حق التظاهر. فدي كلها انتهاكتها هذه السلطة بتعمد وبادعاءات فارغة لا أساس لها، بتبريرات واهية بأنه التظاهرات لم تكن سلمية، في الوقت لأنه يعني العالم كله يشهد في التظاهر سلمي تماما ونحن نشاهده بعين، ما في إنسان يعني خرج عن السلمية. وعدد القتلى الآن فاق التزعة، يعني هذا أمر مؤسف وأمر يعني يصادر حقوق عديدة، وادعاءات بأنه النيابة العامة موجودة، فهذا الأمر غير صحيح إطلاقا، لأنه لا أحد الشرطة لسنة 2006 اللي بتضبط الحراك والتظاهرات والمواكب وفض المواكب أيضا لها ضوابط وفي حضور يجب أن يتم ذلك في حضور وكيل نيابة ويقدر الأمر ثم يأتي بالأمر باستخدام القوة المناسبة والتي لا ترقى لدرجة الموت ولا درجة تسبيب الأذى إطلاقا، ويتم ذلك أيضا وفقا لهذه اللائحة المعمول بها، هذه اللائحة لعام 2006 تحدد وتضبط الأمر المتعلق بفض المواكب إذا كان ظهر فيها ما يهدد الأمن العام والسلامة العامة، وليست يعني ليست قمع المظاهرات السلمية إطلاقا، وإنما هذا الأمر منصوص عليه بهذه الشكل القدر. لم يتم الأمر بهذه الصورة، وجود رصاص في الصدر وفي الرأس مباشرة، وده انتهاك ومخالفة كما أسلفت حتى للائحة التي تضبط عمل الشرطة.
ومن ولاية جنوب دارفور ومن نيالة بالتحديد تحدث إلينا الأستاذ آدم شريف المحامي رئيس هيئة محامي دارفور بالولاية حول مسيرة 30 يونيو بمدينة نيالة يوم الخميس.
في نيالة قبل بداية الموكب تحديدا في يوم 29/6 قبل الموكب بيوم تم استدعاءات لقادة القوى السياسية تحديدا الحزب الشيوعي السوداني وحزب الأمة والمؤتمر السوداني وحزب البعث والعرب الاشتراكي وبعض الناشطين في لجان المقاومة، وشخصيا تم استدعائي لمقابلة المتخرج نقيب شرطة محمد تاج الدين جلاب صباح يوم 30 يونيو يوم الموكب ذاته الساعة 8 صباحا بقسم نيال وسط. كان الاستدعاء بناء على أوامر صدرت من لجنة أمن الولاية تحت المادة 44 إجراءات جنائية التحقيق حول الاشتباه في ارتكاب جريمة، ومضمون التحقيق انه انا قمت بالتحريض او تحريض الجماهير على التهريب والشغب. في هذا الشان انا محامي ولي حصانه، كان ينبغي ان يتم اخذ الاذن اللازم من نقابه المحامين، الا ان ذلك لم يتم. جاوبت على التهمه بانني لم يسمح لي ان وجهت او طالبت او حرضت الجماهير للقيام بتهريب، بل ان الجماهير هي تمارس حقها القانوني والدستوري في التظاهر السلمي، وهو تعبير اراي وفقا لما هو منصوص عليه في المواثيق والقوانين الدولية وقوانين حقوق الإنسان. الموقف في نيالة كان موقف عظيم، كان موقف مهيب، موقف لم تشهد المدينة مثله في السنوات القريبة. حقيقة يعني مهابة الموقف وعظمه والحشود الكبيرة من الجماهير أجبر القوات النظامية أنها تكون على بعد من هذا الموقف، ولم تتمكن من التعرض للموقف، إلا أنه في نهاية الموقف في حي الجمهورية في نيالة قامت قوات من الشرطة بمطاردة بعض الشباب وقصفهم بالبومبان، لكن لم تصلنا حتى الآن أي إصابات حصلت للمتظاهرين أو قبض أو اعتقال لبعضهم. الموقف كان سلمي، عبر عن هتافاته ومطالبه، وكانت كل الهتافات تطالب ب إسقاط الإنقلاب ولا لحكم العسكر والطالب بالحكم المدني الديمقراطي.
نعود مرة أخرى مستمعينا الكرام إلى ولاية الخرطوم ونستمع إلى الأستاذة المحامية عضو محامي الطوارئ الأستاذة رحاب المبارك في تسليطها الضوء على الانتهاكات التي تمت في ولاية الخرطوم.
المواكب حقيقة كانت بدأت من الساعة 10:30 على حسب التوجيهات الميدانية للجان المقاومة، في إنه الناس تلتقي في التقاطعات حق المواكب أو نقاط الالتقاء. والحقيقة الملاحظة نحن لاحظنا كل شارع، كل رأس شارع فوق دورية حق الشرطة فيها من 5 إلى 6 أشخاص بيمنعوك تتحرك، بيمنعوا العربات تتحرك عشان الناس ما تصل لمناطق الالتقاء، وفي تفتيش على المستوى الشخصي، وفي قبض، يعني لقوك شايل لك علم ذاته ممكن تتقبض. بالرغم من كده اتحركت المواكب وسط قمع الشديد في محيط شروني، ضرب مبالغ فيه بالبومبان، استخدام للسكسك واستخدام للرصاص الحي، والمويه اللي عادة بيرشوها وجدنا انها هي فيها زي المواد الحارقة اللي بيعملوا بها نظافة الحمامات دي، شبيهة بموية النار. الموية دي اي زول ترشد عليه سببت له تسلخات في الجسم. عدد الاصابات لا يحصى ولا يعد، اصابات مباشرة بالبومبان في العين، اصابات مباشرة بالرصاص الحي في اي موقع تتوقعه في الجسم في اي الى اخره، الانتهاكات تواصلت لحد آخر الليل، إضافة لقبض كمية من المعتقلين لا يحصوا ولا يعدوا، تم ترحيلهم الآن لسجن سوبة باتفاق مع النائب العام ووكلاء النيابة، لأن ده قرار صدر من اللجنة الأمنية لولاية الخرطوم بترحيل الشباب ده لسجن سوبة، معناه أن احنا عدنا للونانة نفسها بتاعة الطوارئ وإلى آخره. حتى إن كيس ما في أمر طوارئ، هم قاعدين يستخدموا الأوامر المحلية اللي هي بيعتبروها زي ما بيقولوا مخرج لون، هي نفس تفاصيل الطوارئ، ما عندها أي اختلاف. نقلوا ما يغارب 50 كنداكة سجنوا من درمان التائبات، وعدد غير محصور من الشباب الآن تم ترحيله لسجن سوبة. 3 دفارات بالأمس القريب تحركوا أمس بالليل من الشمالي، الآن تبعون دفارين، يعني 5 دفارات من أمس حتى الآن ديل الدفارات اللي نقلت الناس من الشمالي، والآن هنالك اعتقالات في محيط شرواني. يعني احنا عندنا معلومات انه في ناس مثلا موجودين في قسم شرطة الشجرة زي 8 سائر تم ترحيله مباشرة لسجن سوبة. معناته شنو؟ الأجسام بتشتغل كده، يعني بتحول كده من الأجسام طوال يحولون هناك، وأصلا ما في وكيل نيابة موجود في نيابة الشمالي منذ الأمس عشان ما يوضح لنا الحكاية دي، والحكاية مقصودة لأنه نحن علمنا إنه النيابة بموافقتها وبمباركتها للأمر في لجنة أمن الولاية هي رفضت ذاتها تفرج لنا بالضمان عن المقبوضين، رغم إنه المقبوضين مفتوح لنا المواد 72 69 77 ودي مواد يجوز الإفراج فيها بالضمان خلال السلامة العامة والإزعاج العام، هذا يعني هي مواد الشغب المعروفة اللي بتتفتح، من إنه المواد دي فيها أوامر بالإفراج بالضمان العادي إلا إنه وكل النيابة إنصاح لقرار لجنة أمن الولاية اللي هي الوالي ورحلوا الشباب ده لسجن سوبة، والآن متواجدين في القسم الشمالي ما في وجود لوكيل النيابة، وكيل النيابة الوحيد المشى أمس معانا ما أفرج عنهم بالضمان ملك ساي، وعندنا محامي من ضمن المحامين معتقل، نحن بنقول له ود بكر نفس التفاصيل بنفس المعطيات في بحري وفي أم درمان.
سمع يا أستاذ، أنت عشان قبل تحدثت عن الانتهاكات دي لكن ما تناولت أهم حاجة، يعني كان في انتهاك لحق الحياة.
الانتهاك في حق الحياة أصبح معلوم بالجملة، نحن الآن نتحدث عن قرابة 10 شهداء، 3 من الخرطوم، 1 من بحري، 6 من أم درمان. من ضمن الشهداء الما تستشهدوا أمس كان شهيد من أولاد بري منوم في المستشفى بعد ما يتعرض لتعذيب شديد وضرب أدى لأنه يفقد الوظائف الأساسية بالنسبة للكلى واستشهد بالأمس آخر اليوم. واحد من أولاد الجريف وبراكم شفتوه علي زكريا كيف يتقنص ويتضرب أمام الكافة بالرصاص الحي من عساكر الشرطة المتواجدين في المنطقة بتاعت الرياض. والشهيد الثاني هو من أبناء الدم تم ضربه ضربة مباشرة في الصدر أودت بحياته. كل الإصابات اللي حصلت أمس بالنسبة للشهداء رصاص حي وضربات مباشرة إما في الرأس إما في الصدر إما في منطقة الحوض، والآن لا نثق في النيابة ولا في إفاداتها ولا في بياناتها ولا نثق في كل المنظومة العدلية الموجودة الآن في السودان. الآن السودان يقع على شفير هاوية، لا وجود أبدا للقانون في الأساس في الأساس، فلا تهمنا حقيقي ولا 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 من قريب ولا من بعيد بياناتهم التي يصدرونها إفكا وكذبا وبهتانا.
ومن ولاية شمال كردفان التقينا بالأستاذ المحامي عثمان حسن وتناول وشرح ماذا تم في الأبيض.
في مدينة الأبيض طلعت عدة مواكب والتقت في نقاط محددة وبعدها التقوا في ميدان الحرية، موكب المحامين، موكب الخدمة المدنية، موكب المعلمين، موكب المهندسين، مواكب لجان المقاومة، مواكب أحزاب سياسية، عدة مواكب خرجت للتعبير عن راية برفض الانقلاب وإسقاطه. تحركت المواكب بسلمية رافعين شعاراتهم وهتافاتهم، ما في أي جهة من قوات نظامية أو شرطة تمت احترضتهم على الإطلاق، عبروا عن رأيهم بكل حرية وانصرفوا. حتى صباح هذا اليوم ما تلقينا أي بلاغ بأنه في استدعاء أو اعتقال أو بلاغ، ما في إصابة، يعني حتى استخدام الغاز المسيل للدموع ما وردتنا أي حال أنه تم استخدام غاز مسيل للدموع أو محاولة تفريق أي موكب من المواكب. أؤكد لنا تماما أن المواكب دي مواكب سلمية بتعبر عن مطالب مشروعة، وإذا الشرطة تعاملت معها بنفس التعامل اللي تم في الأبيض كان كل الناس يعبروا عن آرائهم بدون أي خسارات لا في الأرواح ولا في الممتلكات. تابعنا نحن في المدن الثانية ولاحظنا العنف المفرط في مسألة استخدام العنف في تفريق المظاهرات واحتراز المواكب السلمية واستخدام الرصاص الحي. فدي كلها وسائل مرفوضة تماما من قبل الشرطة سواء كان في الخرطوم والخرطوم بحري ومدرمان أو في بقية مدن السودان. ده أسلوب مرفوض إنك تستخدم العنف في مواجهة المواكب السلمية. هذه المواكب بتعبر تعبير سلمي، لا يجوز إنه تحترض بهذا العنف. وكان من واجب الشرطة إنها تحمي هذه المواكب، تمشي في مساراتها، تعبر عن شعاراتها وترجع في هدوء بدون إطلاق غاز مسيل للدموع أو إطلاق الرصاص الحي.
وأخيرا من ولاية شمال دارفور نستمع للأستاذ محمد السالم المحامي وهو يسلط الضوء على ما يرى في ولاية شمال دارفور الفاشر.
شكرا جزيلا للسابق. حقيقة الفاشر فعلا مرقت مبارح في موقف غادر وشائر جدا جدا في 30 يونيو 2022، ومثلها ومثل مدن السودان الأخرى التي انتفضت لإسقاط الانقلاب. كانت المسيرة هادرة وهادئة وسلمية، خرجت من عدة مناطق في الفاشر ومن عدة اتجاهات ووصلت إلى ميدان الحرية، وكان الشباب والشيب والنساء والرجال والأطفال يهتفون بسلمية جيدة حتى الساعة 3:30 ظهرا. ثم قامت القوات الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع بزريعة أن هناك بعض الأطفال قد رشقوا الشرطة بالحجارة. هذه معلومة غير مؤكدة لدينا، إلا أنها هي الزريعة التي نسمعها الآن، إلا أنه العنف الذي استخدمته الشرطة كان مفرطا، والشرطة لم تقف عند حد إطلاق الغاز المسيل للدموع، بل أطلقت عائرة نارية وطاردت المتظاهرين حتى داخل الأحياء، وتم اعتقال عدد 22 من الشباب والشابات بالقسم الأوسط، وتم إصابة عدد من الأشخاص، حوالي 6 أشخاص، إصابات متفاوتة في طلق ناري في اليد، في ضرب وكسور في جسد إبراهيم عربيد من رجال المقاومة المشهورين والتي تم ضربه قرب مستشفى الفاشر التعليمي وبعيد من الساحة، وبعد نهاية الموكب في حادثة غريبة وتم اعتقاله وضربه أو تعذيبه. هذه الحوادث تؤشر أنه كانت هناك نية مبيتة في استخدام العنف، وكل الناس الفاير شهدوا منذ الصباح الباكر أن قوات الشرطة والقوة المشتركة قد قاموا بالطواف داخل المدينة وكانوا يضربون أسطح العربات ويصرخون كأنهم يستشيرون الشعب لمناداتهم لهذه المعركة. حقيقة انتهاكات كثيرة تمت لحقوق الإنسان في يوم أمس، من ضمن الأذى الجسيم وهو الانتهاك لحق السلامة وانتهاك الحرية في أنه تم إعتقال أشخاص، وكلنا نعلم أنه حتى قانون الطوارئ تم رفعه على المستوى القومي، وأيضا تم الضرب وإطلاق الغاز المسيل للدموع وترويع المواطنين ومنعهم من مواصلة التجمع السلمي والتجمهر السلمي وحرية التعبير. هي انتهاكات، جملة انتهاكات لا يمكن أن نصفها بصورة متفردة في عجالها كذا، إلا أن جملة انتهاكات قامت بها الأجهزة الأمنية نهار أمس هي ليست بالشيء البسيط، إنما أحدثت آثار كثيرة جدا جدا. ما زال هناك 2 في المستشفى الفاشر التعليمي قبل قليل زرتهم، إبراهيم عربيب وآخر كان يده محروقة بالقنبان، وإبراهيم عربيب كان مصابا ومضروبا نتيجة التعذيب الذي تعرض له والعنف المفرط من 20 من رجال الشرطة، هذا ما ذكره لي شخصيا. هذه الأحداث تؤشر على أن هناك نية مبيتة كانت لقمع المتظاهرين. كان الجميع يشهد بأن الموكب كان سلميا وهادئا وجميلا وأنيقا بأناقة إنسان الفاشر، إلا أن استخدام هذا العنف أفسد على المجتمع فرحة الأمس في خروجهم المبين لإسقاط انقلاب 25 من أكتوبر.
لهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، والذي حاولنا بقدر الإمكان أن نترك المجال لأصحاب القانون للحديث حول الانتهاكات التي تمت في مواكب 30 يونيو المطالبة بإسقاط الانقلاب وإقامة الحكم المدني. أشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
يائسونا حيقولوا ثورتكم حتفشل حينادد المخربين ويمنعونا نوصل لكن ثورتنا مرة دي ثورة وعي في الأول حراك الشارع تحت اسم كلمة سلمية الثورة في العقول الغمعي في الفواقي التربوية تسلح أمي عشان ما يبطل الطبيب يوم تتعبى كل زنزانة بيبروف ده الغريب لله يدرك بكر قريب
عايزيننا نضعف ونهدم هالبننا وبيدينا ما عايزين كلمة سلمية هم بيفتشوا في الشينة الشعب اللي هبك ثوريتك بإيدك ما تخرب بيتك وعشان كلمتنا الوحدة تسقط بس هي الحتعلى بينا مهن علي دم الشهيد وعدد المعتقلين بيزيد ولا قدرة إعلامنا الفاشل الباطل الماضي فيه لكن عشان ثورة السودان الهلة بدر ما تغيب الحرية بتنادي وبالسلمية بنستجيب صوت الرصاص
صوت الخراب رصاص صوت الشعوب إحساس شوف الوعي حب للوطن وإخلاص صوت الخراب ورصاص صوت الشعوب إحساس شوف الوعي في الناس حب للوطن
There is a sunshine There is a fire
هدد الكلاش هل هددنا سكتنا أكتر هل هدد الدموع أهالي شهداء ديسمبر أخوي في المعتقل والجيران ميت حمامة السلام جاية ما في مواصلات حتبيد بقى ما في زول ما عارف الحاصل ما في زول خايف لم غلبوا مقيم ما في زول شايف خايف على البلد من البلد ما خايف ومبارح سلمية وبكرة حيكون أكبر بعد دزات السودان ما حيظهر تحت المجهر
سيد الرئيس الحل ما تسيس أتوضع بالسوق والدم بقى رخيص ما طالبين تصليح ولا طالبين تصحيح طالبين رحولكم بدون مناقشة وتجريح تضبط 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 بس والأمل كبير بكرة أحسن إحنا جيل جينا للتغيير يا أخي بدون لف ودوران الوضع مكشوف منو الشال منو الأكل منو الكتل معروف
آثث يا عث عروق شجرك رويان الهموم من ذاك الشارع صوت شعبا كان يوم مكتوم وانا بأمرك مهدر دمي قاتل اخويا ولد عمي واتفاجأ لما اسمع امي دل كان دكتور
انا صوتي طالع يحكي عن الناس قلب السكوت انا ذاتي طالعه وهتف ما برجع الا وتفوت حقك علي يا يما دم الشهيد مد
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
قضايا الشباب قضايا الشباب قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة قضايا الشباب قضايا الشباب
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب ويسعدنا خلال اللقاء أن نستضيف الأستاذة شاهيناز جمال حول ندوتهم التي أقيمت بقاعة كلية كومبوني بالخرطوم يوم الأحد حول المشاركة السياسية للشباب في السودان أهلا ومرحب بك أستاذة شاهيناز كلمينا عن رؤيتكم والمحاور التي طرحتوها في الندوة حول المشاركة السياسية للشباب
نحن عندنا خلل بنيوي في الدولة أصلا هي طبيعة متآمرة على الجماهير ما صممت عشان تقوم تخدم الجماهير تاريخيا الكلام ده تمام كنت اشتغلت على القصة بتاعت اللي هو مسكتة تاريخيا يعني هي ما صممت عشان تنجز عدالة ما صممت عشان تنجز سلام حقيقي ما صممت على أساس إنها تنجز حرية اللي هو دي شعاراتنا كانت في الثورة عشان كده أول حاجة قالوها الشباب كان قالوا حنبنيه حنبنيه دي ما حننظفه بس وحنشدير الشوارع، حنبنيه معناته نحن حنبني الدولة السودانية نفسها اللي هو في خلل بنيوي كان في البناء بتاع الدولة السودانية، لأنه نحن ورثنا أصلا جهاز الدولة من الإنجليز، ما حاولنا نغير في طبيعة جهاز الدولة. عشان كده كل مرة بنلقى أصحاب الامتياز بتاعين السلاح بتقدموا، مرة امتياز النخب بتقدم، مرة الامتياز بتاع الإدارة الأهلية، مرة الامتياز الديني، مرة الامتيازات الإسمية، وهكذا. في خلل أصلا، فكرة كلها كان قايمة على شنو الندوة، إنه نحن كيف نقدر نحيل السلطة دي كلها للجماهير. ما نحن حاسي حاليا سلطة مقاومة شعبية مش كده، وقوة مطلبية بتاعت مقاومة، كيف نحن القوة بتاعت المقاومة دي كشباب نقدر نخليها فاعلة على الدوام وتفكك لي وتقوم لي بناء بتاع دولة سودانية؟ لأنه نحن حاسي حاليا بنشهد حالة بتاعت ذات ولا دولة، بالذات مؤخرا يعني بعد الانقلاب. حتى الناس القائمين على أمر الدولة الآن انت لو لاحظت هم ما قاعدين يعني ما قاعد يأثر فيهم مثلا في حاجات كثيرة من الأدوات بتاعتنا اللي احنا بنستخدمها، مثلا قول لإسقاط النظام وغيره، الأدوات دي ما قاعد تأثر معاهم. نحن عشان نقول نعمل عصيان مدني، بدليل إنه الدولة ذاتها مضنية العصيان المدني. لما نحن يكون عندنا مواكب، الدولة هي اللي بتقفل الشوارع بالحاويات والكباري وكذا، صح؟ فيبقى الدولة هي ذاتها مستخدمة أدواتك دي، أدواتك دي هي بقت مش ما فاعلة، لكن زمانك هي كان عندها تأثيرها، لأنه لحد ما كان في دولة. يعني كان في تأثير بأنه الخدمة المدنية تنهار، كان في تأثير بأنه الجهاز المصرفي ينهار، أنه تكون في كهرباء ولا ما تكون في كهرباء، المهم الخدمات كلها بتاعت الصحة والتعليم وغيره كان في اهتمام شوية يعني. لكن حركي الدولة دي ما في، بالعكس هي شغولها كله قايم على أنه ما تكون في دولة، لأنه الدولة بمؤسساتها بتشكل رقابة. فنحن وصلنا مش مرحلة أنه في خلل في البنية بتاعت الدولة، لا، نحن حاسي مؤخرا بقينا نشهد انه ما في ذات دولة، ودي ممكن تكون لمصلحة غير الحاكمين الحسي، لمصلحة برضو خلفاء من المحاور وكده، ما عاوزين دولة في السودان عشان ما دايرين يتعاملوا بيه دولة. يعني المجتمع الدولي ده ذاته ما انواع، في داير دولة لكن داير دولة بتصوراته، ما تصوراتنا نحن كجماهير بتاعين شعب سوداني، وفي ما داير دولة في السودان زي الروس وكده، ما دايرين دول يكون رقيب عليهم ولا دولة رقيبة عليهم ولا كده. فنحن حسي حاليا محتاجين نبني الدولة السودانية، ده كان الكلام بتاعي. نحن محتاجين طريق ثالث غير التسوية، لأنه التسوية غير ما تخمر الواقع وتعيد إنتاج الأزمة ما حتعمل حاجة. ما هو من جرب المجرب حاقت به الندامة، نحن جربنا طريق التسوية ومشينا في طريقة التسوية عشان حاجات كثيرة، قلنا حقن الدماء وكده بعد مجزرة تفضل الاحتفاظ، لكن اكتشفنا أنه الموضوع ده ما قاعد يوقف دم. حتى النخب نفسهم في الدولة السودانية ما كانوا ساعين وما كانوا مبتهدين، أنه يعني هم بالنسبة لهم الشباب ديل يطلعوا يسقطوا النظام وبعد كده دور الشباب انتهى، بيجوا السياسيين ديل يقعدوا في الكراسي. عشان كده أنا قاعد أقول مفهوم التغيير عند الشباب ذاته مختلف، اللي هو ما مفهوم إسقاط النظام بس.
طيب يا أستاذة، رؤيتك الثالثة شنو خلاف التسوية؟
الطريقة الثالث إنه الناس تقدر تشتغل يعني جوا الأحياء، يعني نحن في الأحياء ما تكون بس نحن بنفتش على بناء قاعدي مقاوم، لا، نحن نفتش على بناء قاعدي ذاته منتخب، اللي هو نقدر نحيل كيف السلطة للجماهير عبر قانون بتاع إدارة ذاتية، عبر إنه نحن السلطة الإدارية دي ذاتها تخضع تكون خاضعة للشباب وللسلطة. يعني نحن ما بس نقول نحن دايرين نعمل قوة مطلبية وجماعة مطلبية بتاع الضغط مقاومة، لا، نحن ذاته لازم أشكال بتاعتنا دي التنظيمية دي تكون معونة سلطوي، هي ذات جزء من السلطة. يعني السلطة تكون عبارة عن سلطات موزعة، أصغر زول في الدولة عنده مهمة، فهمت؟ السلطة حقتنا كلنا، حقت كل الجماهير، يساهموا فيها الشباب ويلعبوا دور كبير جدا. يعني حسي نحن المشكلة ما في وإذاته حسي حاليا تايق الشباب دير إنه يعملوا لهم شغل في الأرض في الواقع. إحنا ما دايرين حاجة معلقة فوق ودولة معلقة فوق، نحن دايرين دولة تكون ممتدة في كل الحتت، دايرين نأسس دولة سودانية، لأنه نحن عندنا مشكلة بتاع تأسيس الدولة، نتحول في الأحياء ده اللي نقصته، كل الناس في أحياء تمشي تشتغل شغل قاعد، بحيث إنه بعد شوية الدولة دي لما تجي توزع مثلا الميزانية بتاعتها، مثلا كان ميزانية الصحة الاستثمار التعليم وغيره، بتجي توزعه مثلا قول زي مجالس كده محلية ومجالس بلديات، فهمتني؟ يكون في أي مجلس في أي زول بشيل حصته ونصيبه، بعرف يوظف حاجته دي كيف. ما الليلة أنا الحاجات اللي أنا عاوزاها مثلا هنا في محليتنا مثلا في منطقتنا، ما هي الحاجات اللي عاوزينها مثلا المحلية بتاع جبل مون، ولا هي الحاجات اللي عاوزينها مثلا في جبال النوبة، مش كده؟ وفي تادبلي ناخذ نموذج مثلا، ولا في الفاشر. يعني الحاجات ذات المتطلبات ذاتها هي بتختلف. انا في منطقتي بكون عارفه عندي كم مدرسه، بكون عارفه عندي كم جامع، عندي كم فرن، عندي كم، يعني فهمت، فاهمه انا حاجاتي.
لكن هسه السودان بيمتلك إرث كبير من الخراب امتد لعشرات السنين، وانت محتاجة لكافة شرائح المجتمع، الشباب والمرأة وأحزاب والمجتمع الدولي.
طيب أنا ما أقول لك كلام، أصلاً أنا ما استثنيت الأحزاب على الإطلاق، بالمناسبة الموجودين في الشارع دي ذات الأحزاب سياسية. يعني أنا ما فرضت إنه ده حزب سياسي ولا ده مثلاً قوة مدنية ولا ده مثلاً قوة حتى قول في الجيش ولا في أي مؤسسة، فهمتني؟ أنا ما فصلت بين الناس على أساس إنه لا نحن دايرين شباب مستقلين، ما قلت كده خالص. أنا قلت عموما نحن كشباب زي ما نحن قاعد نساهم في إنه نسقط الأنظمة، المفروض نساهم في بناء الدولة. حتى أقول لك الناس اللي قاعدين موجودين في الشارع دير ذاتهم فيهم شباب من حزب الأمة، فيهم شباب في قوى الحرية والتغيير عموما، يعني فيهم شباب في الحزب الشيوعي، فيهم شباب في الحركات المسلحة، فيهم شباب ما داير يكون في أي جسم، فيهم شباب في الأجسام الثورية غاضبون وملوك الاشتباك. يعني أنا ما داير أسمي بالضبط الشباب ديل هم منتمين لياتو، حتى الشباب الإسلامي أنا ما قاعد أستثنى زول. أنا قاعد أقول كل الناس المفروض تنتبه إنه تجي تأسس. نحن حسي حاليا القصة المفروض تتعامل دي بيعملوها كل الناس، بعد بقى تمشي لمصلحة منو. يعني أنا أقول لك كلام، نموذج مثلا، إذا عندك شاب مثلا دول من حزب الأمة، تمام؟ الشاب اللي في حزب الأمة ده لما يدي عشان يقوم يترشح ما بيكون عنده امتياز مستحق لأنه هو في الحزب الفلاني، عنده امتياز مستحق لأنه جماهيريا في منطقته دي اللي بيعرفوه مثلا نقوله في جبرة بيعرفوه ناس المنطقة وجابوه عبر البناء القاعدي المنتخب، اللي هو البناء القاعدي المنتخب ده نزلوا فيه كل الناس، أي زول حتى الزول اللي ما عنده أي حزب. في النهاية بتتعامل انتخابات، في النهاية بتكون دي رغبة الناس، هي جابة الناس ديل، مش كده؟ عشان شنو؟ عشان أنا في النهاية أقدر أحيل السلطة دي للناس.
لكن هو حيجي يمثل المنطقة ولا الحزب بتاعه؟
لا لا، ما هو ده كلامي، اللي هو بيجي يمثل المنطقة. شوف الحاجة دي، نحن لو جينا القصة دي أحلناها للجماهير، في النهاية أنت بتبقى بتمثل. مثلا أقول لك كلام، تمثيلنا في البرلمان يكون مثلا ناس جبرة، مثلا نقول عندهم مقعد، أفرض ليك مثلا مقعد بتاع ناس جبرة، المقعد ده ما بتاع فلان في جبرة، بتاع جبرة. إذا جبرة شافت إنه الفرد بتاع ده ذاته هو ما زول كويس، بتسحب الزول ده وبتجيب زول تاني. أنت كده فاهمني صح؟ يعني مش قصة إنه الحزب كل بيتحكم، لا، جبرة هي المناطق هي اللي بتتحكم. ليه؟ لأنه أي منطقة بتعرف هي عاوزة شنو، وهي القروش دي حتوظفها كيف، الميزانية بتاعتها. يعني القصة بتاعت إنه، وده التغيير الجذري الحقيقي، لأنه نحن التغيير الجذري بالنسبة لنا إنه فعلياً تغيير يكون شامل في بنية المجتمع ككل، تجيب ناس فعلياً يخدموا الدولة دي. يعني الليلة حتى الخدمة المدنية، أنا مثلاً أقول عندي مثلاً شغل ماشي عشان أقوم أشتغله في وزارة مثلاً الصحة، شلت ورقي ومشيت الوزارة. ممكن تلقى مدير، ممكن تلقى موظف ما يعبرك، فهمتني؟ لأنه أصلاً الدولة دي مصممة إنها ما تخدم المواطنين، ما تخدم الجماهير. أنا داير أجيب دولة تخدم لي الجماهير.
يعني أنت بتتكلم عن حلول قد تستغرق زمن كتير. الناس الحس الموجودين الفاعلين الآن في الشارع هم عايزين حلول قريبة.
ما هو شوف، نحن مش 8 شهور في الشارع، نحن لو قررنا نعمل بناء قاعد منتخب ده الموضوع ده ممكن ما ياخد 3 شهور تاني، لو فعليا في إرادة حقيقية، ما تفكير رغبة. ده اللي امبارح انا كنت بقوله، نحن اصلا عموما بنفتقد للإرادة الحقيقية. شوف الإرادة الحقيقية دي ممكن تتجاوز لك حتى شفت المجتمع الدولي دي بمليون خطوة.
لكن هل الشباب الآن في الشارع مؤهل للتعاطي مع كافة هذه التعقيدات ولا محتاج لمزيد من التدريبات في مختلف المجالات؟ يعني
محتاج. انا اقول لك كلام، هو محتاج ليه؟ الشباب محتاج لحاجة واحدة. الليلة نحن لو ما انتبهنا حركة الشارع وحركة المقاومة ماشي تتحول كلها لحركة بتاعت اشتباك. أنا زولة قاعدة في الشارع، الشباب ديل مثلا نحن بنقوم نقول الموضوع بدأ بأنه نحن دايرين نمشي مواكب للقصر، زي ما قبل كده أتيحت الفرصة والجناس احتصموا قدام القصر، نحن دايرين نمشي نصل القصر الجمهوري ده باعتباره دي الرمزية بتاعتنا نحن الشعب السوداني. الموضوع ده بدوا يواجهونا كويس العساكر إنه نحن ما قادرين نصل للقصر. بعد شوية الشباب ديل بدوا يشتبكوا مع العساكر عشان نتقدم قدام عشان بس نصل القصر الجمهوري. بعد شوية الاشتباك بقى في كل المناطق بتاعت السودان. بعد شوية لما نحن حسينا بأنه الموضوع كده تجينا نقول نرجع ثاني للأحياء بتاعتنا ونشتغل شغل، لأنه ده بقى شغل معزول وشغل مركزي وشغل ما عنده أوتبوت. ما أنا دايرة وسع القاعدة بتاعت المقاومة الشعبية الموضوع ده بقى ما ماشي. طيب رجعنا الأحياء، جينا بنشتغل على توسيع قاعدة المقاومة الشعبية، إنه نلقى أرضية كبيرة جدا وحاضنة شعبية للمقاومة بتاعتنا الحدي حاليا للسلطة دي. الموضوع ده تحول طوال، الشباب بيجوا يفتشوا أقرب جسم في المنطقة ويمشي يحاولوا يتضاربوا مع ناس الجسم. بقت الفكرة أنت ما مشتبك وأنت ما بتتضارب وأنت ما أنت ما بطف. مش إنه ده غلط، يعني أنا ما ممكن أواجه عنف الدولة بعنف تاني. لازم يكون في وعي موجود في الأحياء، لازم يكون في مقابل لده. الشباب كل ما يزيدوا في العمر يمشوا على سن أقل، كل ما هم بيكونوا متحمسين اتجاه الاشتباك أكثر، لدرجة أن الاشتباك ده ماشي قاعد يأسس حاجة في الشارع وظاهرة في الشارع إحنا لازم ننتبه لها. بتلقى أطفال عمرهم 6 و5 سنين أحلامهم أنه الزول يسوق موتر ويكون عنده طبنجة يعني، وكل أحلامهم أنه يشيلوا لهم درجات ويمشوا في الاشتباك. أنا في النهاية معقولة داير واجه عنف الدولة بعنف مضاد؟ طيب ما يمشوا يشيلوا سلاح عادي.
صحيح.
أنا ده ما دايره حسي، أنا دايره حسي حاليا الشباب الموجود كيف نحن نقدر نوظف الطاقات الهائلة دي. ما في إنه نحن نقدم مزيد من الدماء، في إنه نحن نبني الدولة السودانية.
شكرا لك أستاذة شاهيناز جمال على المشاركة في راديو دبنجا، وأيضا الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.